دربي الإسلام والقرآن نهجي وكلام المصطفى الهادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة نور الحكمة ومتابعي برنامج ثمرات العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ثمرات العقيدة. الحقيقة أنا عايز يعني نتعلم حاجة، وفي نفس الوقت مع تعلمنا لها نفهم أننا مثل هذا الواقع يحتاج إلى ما نتعلمه، أو يحتاج إلى ما في العلم من حقائق. بمعنى سبحان من هدانا للحق، وسبحان من أجرى لنبيه صلى الله عليه وسلم من المقادير ومن الواقع المتعدد الذي جعل مدار حياته ومدار مقاديره ومدار مجريات الأمور التي جرت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه وعليه صلى الله عليه وسلم ومعه، جعلها نبراس هدى ونور في كل الأحوال إلى قيام الساعة. بمعنى أننا سنتعلم في هذه الحلقة، لعلنا في هذه الحلقة والتي بعدها سنتعلم قصتين فيهما من العلم لنا والتدبر ومعرفة حقائق ينبغي أن نفهمها، ومعرفة فوائد علمية عقدية نحتاج إلى أن نتبينها، ومعرفة أحوال تقع حتى من أسياد الناس ومن أعظمهم مكانة ومنزلة مثل البدريين ومثل الأنصار. في قصص، هذه القصص هي معلومات وحوادث وقعت، وليست مجرد معاني عامة، وليست مجرد دعوة إلى فضل مطلق، ولكن حوادث حقيقية ومجريات حقيقية تشابه في كثير من الأمور ما يحدث في واقعنا، أو ينبغي أن تجري المجريات في واقعنا على وزان هذه الأمور. تعالوا نتعلم هذه القصص. هما قصتان، قصة النبي مع الأنصار صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف التي وقعت بينه وبينهم، والقصة الثانية متعلقة أذكرها حينما آتي إليها. قبل أن أتكلم عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، والتي أريد أن نتعلم منها علما ونتربى منها تربية ونتفهم منها مفاهيم ونأخذ منها عبر عقدية هامة، وكذلك نربطها بواقعنا لأنها تمس مثل بعض الأحوال التي في واقعنا مسا مباشرا يكاد يتطابق في الصورة والوجهة. قبل ذلك لابد أن نعرف، نحن نعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ننزله منزلته التي تليق به تماما، وإن كنا لا نعرفه حق المعرفة، إلا أن القدر الذي نعرفه به يجعل له المحبة التامة في قلوبنا، ولو عرفناه أكثر لملأت محبته القلوب حتى كادت تطير القلوب من محبته صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأنصار، لابد أن نعرف من هم الأنصار. الأنصار هم أولئك النفر الذين ذكرهم الله في كتاب فقال يحبون من هاجر إليهم، حتى أنه ذكر في حقهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، وقال صلى الله عليه وسلم من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني، وغير ذلك الكثير من الفضل والمآثر التي تعرف وهم حقيق بها. أولئك النفر الذين هم أعلى الناس بعد المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه، الذين كانوا سببا في وجود دولة، أول دولة للمسلمين في المدينة، الذين باعوا الغالي والرخيص وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم وعاونوه بأنفسهم وأموالهم. يعني لما نتكلم عن الأنصار مش بنتكلم على زي وزيك، معلش مزعلش مني، أو حتى مشايخنا أو حتى دعاتنا وعلماءنا في زماننا يعني، بل بنتكلم على طبقة أعلى من ذلك كله بكثير. ولابد أن نستوعب عبوء يعني مدى مكانتهم. القصة ايه بقى؟ اخرج البخاري في كتاب المغازي عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الانصار شيئا، فكأنهم وجدوا اذ لم يصبهم ما اصاب، كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أنا بقرأ الحديث وأشرح لكم القصة بإذن الله تعالى، يعني زي ما بيقولوا كده على رأي أمي زمان لما كانت تقول لنا فتفوتة فتفوتة. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث أخرجه البخاري تحت رقم 3985 في كتاب المغازي. وهذا الحديث باختصار قبل أن أتناول أجزاء بالبيان يحكي قصة أنهم يوم حنين لما غنم المسلمون كثير من الغنائم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمها تقريبا بين المؤلفة قلوبهم وبين الذين كان يتألفهم بعد فتح مكة وحتى لا يعودوا إلى الكفر، ومن باب أنه يثبتهم على الدين، ولم يعطي الأنصار شيئا. فحدث أن الأنصار يعني بشر، فتحدثت نفوسهم حتى قالوا بعض الكلام الذي سمعنا بعض ما قالوه، فوجدوا يعني أنهم تأثروا. زي ما قولك أنا وجدت في نفسي شيء، حدث عندهم نوع من التأثر والكلام، حتى إن بعضهم صغرهم بالذات قالوا كلاما معينا، بمعنى إنه يعني نظر إلى أقاربه وأهله وحن لوطنه، لأن معظمهم كانوا من الذين كانوا أمانوا في فتح مكة، كانوا حدثاء عهد بإيمان في فتح مكة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا فجمعهم وبين لهم الأمر، ثم أخذ يبين لهم ويعظهم حتى ردهم إلى مقامهم الذي ينبغي أن يكونوا عليه، ورجعوا إلى الحق، ووعظهم فاتعظوا، وذكرهم فذكروا، وأملى عليهم التقوى فاتقوا. فهذا هو الحال الذي ينبغي أن نتدبره ونتعلمه. طبعا القصة مجملة كده في كثير من الكلمات والبيان الذي نحتاج إلى فهمه. هقرأ عليكم الكلام مرة تانية عشان إيه وإحنا بنتدبر الشرح نكون على بينا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وحنفهم يعني أفاء، يعني إن هم جاءهم هذا المال بغير عناء شديد. لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا. وفي بعض الروايات بينت بعض هذا المعنى الذي قصده: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، وصف جميل جدا جدا هنفهمه. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. في فتح الباري بيقول بقى في البيان، هنتناول البيان بالنسبة للأجزاء التي نحتاج إلى بيانها، بعيدا عن الكلام على الأسانيد وبعيد عن بعض الكلام فيما يتعلق بتاريخ حنين ومتى والشيء، بعيد عن الموضوع ده، لأنه الموضوع اللي أنا عايز أبرزه هو قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار. لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، ما معنى ذلك؟ أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين. وأصل الفيء الرد والرجوع، لما نقول فاء الشيء أي رجع وإيه ورد. ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من جانب إلى جانب، فكأن أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في الأصل للمؤمنين، إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه، فإذا غلب الكفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي، فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم. وهنا مسألة مهمة جدا أحب أن نفهمها، وهي أنه لماذا أحل الله للمؤمنين الغنائم مع أن هذه شبهة يسرها الكفار في حق المسلمين، ويقول لك هم بيجاهدوا جهادهم ويأخذون أموال الناس التي غنوها والتي جمعوها بجهدهم وتجارتهم وأموالهم، تخش أنت بلد تغزوها عشان تدعوهم للإسلام، يستعصوا عليك بعد دعوتهم للإسلام بالسلم فتقاتلهم بحق الله عز وجل لتردهم إلى حق الله، باعتبار أن الناس خلقت في الدنيا مش لكي تكون بعير ولا تسير على أهوائها، بل خلقت في الدنيا لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي لما تأتي تنظر تجد أن الكفار دول إيه مشكلتهم؟ مشكلتهم أن هم خرجوا على ليعبدون وصاروا على أهوائهم واتبعوا شياطينهم وعبدوا أهواءهم، فألزم المسلمون اللي هم جند الله اللي هم جنود رب العالمين اللي هم طوع رب العالمين، ألزموا أن يأخذوا بقوة على أولئك النفر الذين صاروا مع الشيطان والأهواء ويردوهم إلى الحق ولو بالسيف، من باب أنهم يردوهم لا لهم، يعني المجاهدين لا يطالبون من الكفار مطلبا لهم، يعني عايزينكم تمشوا في حزبنا، عايزين تمشوا على مزاجنا، عايزينكم تمشوا زي ما احنا نهوى، لا، ده المجاهدون عبيد لله صاروا في طاعة الله ثم ألزمهم الله أن يستعملوا قوتهم وما يؤيدهم بمن قوة ضد الكفار ليرد الكفار إلى الحق، تعال يا كافر وقف على الحق وتعال ادخل في الأمر اللي خلقك ربنا له، بلاش تبقى كافر، بلاش تبقى عبد الشيطان، بلاش تبقى عبد هواك، بلاش تبقى عبد الصليب، بلاش تبقى عبد أي من دون الله، واحنا بنجيبك هو لو بالعافية عشان تبقى عبد لله فتنعم في الدنيا وتنعم في الآخرة. فإذا الجهاد ما هواش ان المؤمنين يفعلون لأنفسهم شيء، بل يفعلون لربهم، يأتمرون بأمر ربهم، جند لربهم، يستعملون قوتهم لربهم. طيب اللي بياخدوا الأموال بقى اللي هم الناس بتاعتهم كسبوها بتجارتهم بتجارتهم أو كسبوها بصناعاتهم أو ياخدوها ازاي؟ طيب الأموال دي ربنا لما خلق الناس ربنا خلق الإنس والجن ليعبدوه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من فضله هيأ لمن خلقهم لعبادته سبل العبادة وهيأ لهم قوام دنياهم، فسخر لهم ما في الأرض ما في السماوات والأرض جميعا منه. لماذا سخرها لهم؟ لتكون أموالا وقواما على حياتهم التي يستنفذوها والتي يعمروها بعبادة الله، من باب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما يأتي المسلمون ويغيروا ويغزوا الكفار، طيب قبل ما أكمل دي، يبقى إذا الوضع الطبيعي في الأرض إيه؟ أن الناس يكونوا مؤمنين كما كان آدم ومن بعده قبل أن ينتشر الكفر الذي بعث الله نوح لتطهير الأرض منه، الناس كانوا مؤمنين وخلق الله الأموال للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. يبقى إذا أخرج الله زينة الأرض وأموال الأرض وسخر ما في السماوات والأرض جميعا لمن؟ للمؤمنين. يبقى إذا ما في الأرض من أموال هي حل للمؤمنين فقط. طب إزاي إذا كان الكفار هم معهم أكتر أموال الأرض حاليا؟ لأنهم غصبوها. وغصبوها إزاي؟ يقولك ده من غير بغض النظر بقى عن مسألة سلب الأموال واحتلال البلاد وأخذ ثرواتهم، لا بعيد عن ده كله، كل إن هو كافر لابد يعلم أنه لم يأذن الله له إذا كان كافرا أن يأكل من طعام الله أو يشرب من سقي الله أو يعمل كذا أو يعمل كذا أو يعمل كذا، لا يحل له. وبالتالي هو بيأخذ شيء لم يؤذر أن يؤخذ أن يأخذه. خدوا بالكم الحتة دي. كل كافر بيتمتع بمتاع لابد يعلم أنه سيسأل يوم القيامة عن هذا المتاع من باب إيه؟ من باب أنه غير مأذون له. فهو المؤمن يوم القيامة كل ما تمتع به من متاع مجرد أنه مؤمن فعندما يسأل يوم القيامة عن هذا المتاع بمجرد أنه مؤمن يسقط عنه الحساب، لأنه كأنه استعمله بالرخصة التي أجاز الله استعمال النعيم بها. الرخصة التي أجاز الله النعيم بها هي الإيمان. طب الكفار معهمش الرخصة دي، يبقى إذن الإيه؟ الكفار اغتصبوا من مال الله ما لا يحل لهم، لأن الله لما خلق السماوات والأرض وخلق النعيم وخلق الأرزاق خلقها للمؤمنين، فإذا كانوا مؤمنين يبقى أنت معك الرخصة التي تتنعم بها تنعم. طب وإن كان كافر يبقى ليس معه الرخصة التي يتنعم بها. وبالتالي لما بيجي المؤمن يغزو الكافر فيبقى من جهة بيرفع عليه السيف قوة لله من باب رده لحق الله وليس لنفسه، وفي نفس الوقت بيصحح وضع المال. يعني بيصحح وضع المال، يعني المال اللي مع الكفار مش مأذون ليهم فيه بسبب ان هم سرقوه، لا بسبب ان هم اغتصبوه، لا بسبب ان هم كفار. فلا طالما العبد كافر يبقى لا طالما غير مأذون له في شيء من نعيم الارض، سواء تعب وكذب وتاجر وكذب وصنع وكذب، كل ذلك لا يحل له ولا غير مأذون فيه لكفره، ده من عند ربنا. فربنا سبحانه وتعالى شرع تصحيح وضع الأموال. يبقى الغنائم يعبر عن إيه؟ يعني كيف تكون أحل أموال المسلم، أحل أموال المؤمنين وأحل الأرزاق هي الغنائم. ليه؟ لأنها تصحيح وضع لما أقام الله الأرض عليه من عنده. كأن الله عز وجل يقول يا عبادي المؤمنون الزموا العباد الكافرين بأن يدخلوا في الإيمان وصححوا وأنتم تقاتلون بغصب أموالهم غنيمة، أنا شرعت ذلك ورضيت أن تأخذوا هذه الأموال من باب ردها لأصحابها وردها لمن جعلتهم لها، لأننا أخرجت الطيبات من الرزق للذين آمنوا، أخرجت الطيبات من الرزق للعباد المؤمنين. يبقى دي فكرة استحلال الغنائم، فهم؟ الفيء اسمه فيء ليه؟ لأنه كأن المال رجع لأصحابه فسمي فيء. سمي في يعني ايه؟ مال مع الكفار وبعدين المسلمين قتلوهم فخدوه المسلمين. طيب هو المال ده اصلا عباره عن ايه؟ مال اوجده الله في الارض ليكون للمؤمنين فقط، مش لمعين، مش لمؤمن معين واحد اسمه احمد او محمدين، لا لجنس المؤمنين، لجنس المؤمنين، عشان كده بيقسم عليهم جميعا لجنس المؤمنين. طيب هو دلوقتي مع الكافرين، يبقى اذا هو من حيث تشريع ربنا ومن حيث ما اوجده الله هذا المال موضوع في غير موضعه. فاذا قاتل المؤمنون الكافرون، اذا قاتل المؤمنون الكافرين افاء الله على المؤمنين بان رد عليهم المال الذي اوجده من اجلهم، من اجلهم كاعيان، لا ليس من اجلهم كاعيان بل كجنس وهو جنس المؤمنين. وده سر تسمية الغنائم او المردود من القتال ثم في. فلم أفاء الله على نبيه في يوم حنين، فهمتم يعني أفاء. قال قسم، الراوي بيقول قسم في الناس والمراد به الغنائم، يعني قسم الغنائم في الناس. وقف رواية الزهري عن أنس في الباب يعطي رجالا المئة من الإبل، يعني كان بيعطي الكثير. وقوله في المؤلفة قلوبهم، والمراد بالمؤلفة ناس افهم من قريش. المراد بالمؤلفة هنا في الحديث ناس، جمع المؤلفة، المؤلفة قلوبهم هم صنف من صنوف الناس الذين أذن في الإنفاق عليهم مش بس من الفيء والغنائم، ده حتى كمان من الزكاة. والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا، وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية. وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة، يعني ليه سموا كذلك؟ فقيل من هم بقى المؤلفة قلوبهم؟ يعني معلومة ليك، يعني انت بتسمع ان الزكاة من احد مصاريفها المؤلفة قلوبهم. من هم؟ قالوا هم كفار يعطون ترغيبا في الاسلام. تحس ان في كفار شد عداء، اشد حقد، اشد غل، وفي كفار اقرب مودة ومخلطين للمسلمين بس لسه عنده لحواسة الكفر مش عارف يخرج منها، يبقى ده يسمى مؤلف قلوب. وهم ده احد المعاني، كفار يعطون ترغيبا في الاسلام. وقيل مسلمون لهم اتباع كفار ليتألفوهم. يعني الكفار الذين هم يعني في خدمة المسلمين وقريبين من المسلمين والمخالطين للمسلمين، المأمونين مع المسلمين. وقيل المؤلفة قلوبهم هم مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم، يعني يعطوا ليتمكن الإسلام من قلوبهم. وأما المراد بمؤلفة قلوبهم في قصة في غنائم حنين، تقسيم غنائم حنين، فهذا الأخير لقوله في رواية الزهري في الباب اللي هو المعنى الثالث أو الرابع، اللي هو إيه؟ مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام أعطوا ليتمكن الإسلام من قلوبهم. هو ده المراد في إيه؟ في كلام الراوي في أن النبي أعطى المؤلفة قلوبهم، ما كانوش كفار إنما كانوا مسلمين حديث عهد، فأراد أن يعطيهم وأحب أن يعطيهم ليتمكن الإسلام من قلوبهم. لقول فراة الزهري في الباب: فإني أعطي رجلا حديثي عهد بكفر أتألفهم، حديثي عهد بكفر أتألفهم. والمراد بهم من فتحت مكة وهم فيها، اللي هم آمنوا يوم فتح مكة. وفي رواية له: فأعطى الطلقاء والمهاجرين. والمراد بالطلقاء يعني أعطى الطلقاء من اللي هم لم يهاجروا، اللي هم آخر ناس أسلموا بس لم يهاجروا، وأعطى المهاجرين اللي هم ناس استشعرت بأمر الفتح واستشعرت بقوة المسلمين فهاجروا إليهم في آخر الأمر. والمراد بالطلقاء جمع طليق، من حصل من النبي صلى الله عليه وسلم المن عليه، اللي هو قال اذهبوا فأنتم الطلقاء يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم. والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة. يبقى أعطى من هؤلاء ومن هؤلاء من المسلمين الذين كانوا حدثاء عهد، لماذا؟ زي ما قال ليتمكن الإسلام من قلوبهم. قوله: ولم يعطي الأنصار شيئا، ولم يعطي الأنصار شيئا. طبعا أنا إذا أعطيت أحد وتركت الآخر، يمكن أن يظن الآخر أن هذا إعراضا مني عنه، ويمكن أن يظن الآخر أني فضلت من أعطيت عليه، ويمكن أن يظن كذا ويظن كذا. لكن إحنا تعالوا ننظر لماذا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا. وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الباب، حيث قال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجيرهم وأتألفهم. ناس كانوا دخلوا، الناس اللي أسلمت يوم مكة، يبقى الحد يوم فتح مكة كانوا لسه جاهلية ولسه بيعبدوا أصنام وكفار، وفي نفس الوقت أصابتهم مصيبة إيه؟ أنهم انهزموا، ومصيبة أنهم صاروا بعد أن كانوا سادة وبعد أن كانت لهم الكلمة ولهم القومة صاروا مغلوبين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أحد الأسباب التي دعته أن يعطي غير الأنصار. يبقى دي واحد: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجيرهم وأتألفهم. واقتضت حكمته أيضا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على ما لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع البشري والتعلق بالدنيا في محبة المال، فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته. دلوقتي ناس فتحت بلادهم وغلبوا وأخذ كثير من أموالهم، فلما يجوا في حنين وهم لسه خارجين والموضوع معاهم يعني قاب قوسين أو أدنى، فلما يعطوا من الأموال يشعروا بماذا؟ أنهم لم يغلبوا لكي ينهبوا، ولم يغلبوا لكي يقهروا، لأن لسه متعلقة الدنيا بقلوبهم. ما هماش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد، ما هماش الأنصار اللي ضحوا بالغالي والرخيص، ما هماش المهاجرين اللي تركوا وراءهم كل ما يملكون. بالناس يعني ايه ما تأخر اسلامهم الا من شدة تعلقهم بالدنيا. وبالتالي اذا كانت الاموال هيبصونها على ان انتوا المسلمين جاتهم اموال كتير جدا جدا فيعطوا منها، طبعا هيحصل ايه؟ تسكن نفوسهم، تطمئن قلوبهم، وتجتمع على محبة لنوعيتهم، لانهم لسه حدثاء عهد بكفر، لانها اي نفوسهم جبلت على حب من احسن اليها ومنع اهل الجهاد من اكابر المهاجرين ورؤساء الانصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها، لانه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم، بخلاف قسمته على المؤلفة، لان فيه استجلاب قلوب اتباعهم الذين كانوا يرضون اذا رضي رئيسهم. فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الاسلام ولتقوية قلب من دخل فيه قبل تبعهم من دونهم في الدخول. شوف يعني ايه، يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم حكمة بالغة، انه نظر لكبار المهاجرين ورؤساء المهاجرين ورؤساء الانصار وكبار الانصار وعامة المهاجرين والانصار الى انهم لو لم يأخذوا فلن يفتنهم ذلك، وان الاخرين ان لم يأخذوا فلعله يزبزبهم ذلك، وبالتالي اعطاهم تألفا لهم وتقريرا لطلب الاسلام ودخول الاسلام لقلوبهم، باعتبار ان تطمئن نفوسهم بناء على ان فيها حب الدنيا والارتباط بالمال. كذلك تألف كبراءهم، اي كبار اي كبار حدثاء العهد بالكفر وكبار المؤلفة قلوبهم. ليه؟ لأنهم إذا آمنوا وإذا استقروا أمروا أتباعهم بأن يدخلوا في الإسلام، وهؤلاء كانت التبعية فيهم قوية، وكان للرئيس فيهم احترام وقوة وزمام، فبالتالي كان في ذلك مصلحة كبيرة جدا أن يتألف الرؤساء فيثبتوا ويتعمق الإيمان أو يتعمق الدين فيهم. فإذا استقر الرؤساء في الدين أمر الأتباع، فتولد من ذلك كثرة الداخلين في الإسلام، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأموال بأنها حققت كثير من فيما يتعلق بنصرة الدين وتثبيت المهزوزين في أمر الدين وإدخال المتبوعين الذين يلتزمون برؤسائهم في الدين طاعة لكبرائهم واتباعا لهم. فكان في ذلك عظيم المصلحة. لما انت تفهم المعاني دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قسمها في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا، كان في ذلك عظيم المصلحة. ثم اقترت تلك الحكمة ان تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل من في قلبي ممتلئ بالايمان الى ايمانه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدامه فريقين، فريق بفضل الله مؤمن وبفضل الله ثابت وبفضل الله لا مطمع له إلا في الآخرة، وفريق تاني مزبزب، وفريق تاني مهزوز، وفريق تاني متعلق لزالة الدنيا مالها تملأ قلبه أو تتمكن من قلبه، ولازال تعلقه بالمال شديد، ولازال ينظر إلى أن الدين ده اللي هو الإسلام هو اللي سبب له إيه، إنه بدل ما يبقى الكبير بقى مش الكبير، بدل ما كان هو سيد القوم وان البلد بلد والكلمة كلمته، فأعطي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يترك الثابتين، يترك القمم السامقة القامات توكلا على الله ثم على دينهم وعلى مال وعلى تقواهم، ويعطي المهزوزين من باب ان دول مرضى يداووا بالمال ويداووا بالعطايا، فطبعا دي بقى تنظر كده الترتيب تحس ان قائد حكيم، وتحس انه بيداوي، وتحس انه بيحط الشيء في مقامه، تحس ان التصرف حكيم جدا جدا. انا عايزك تركز معايا في الحتة دي. ليه؟ لانه شوف الحكم دي، وشوف التصرف العظيم ده، وشوف الفطنة، وشوف الكياسة، وشوف التدقيق، وشوف التصرف الحكيم اللي له بعد شديد جدا. كيف رأى الانصار؟ كيف رأى الانصار؟ افهم، عشان بس لما اجي اعرج على حاجات من الواقع تفهم. النهارده احنا بنشوف الدكتور مرسي مثلا، الناس النهارده تكاد تكون يعني عايزه تسب وتلعن وتطعن وتطفح وتسوي، ممكن يكون بيتصرف بحكمه، ممكن يكون بيتصرف باشياء بليغه، ممكن يكون بيتصرف بطريقه يعني من ابدع ما يكون، الله اعلم. انا مش بقول كده، مش بكذب، إنما أنا عايز أقول إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق بشرا وخير الخلق نسبا وخير الخلق نبوة وخير الخلق رسولا وخير الخلق حكمة وخير الخلق علما، افهم مفيش حد في الدنيا هيتكرر تاني مثل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تصرفات ما يعني تحتاج الى عقول رشيدة، تحتاج الى بعد كبير لادراكها مدى حكمته في تصرفه، لانه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، مؤيد بالعلم، مؤيد بالتسديد، مؤيد بتأييد مطلق من الحكيم العليم جل في علاه. ومع ذلك التبست على الانصار، وخد بالك التبست على مين؟ على الانصار، مش التبست على البلطجية ولا التبست على النصارى ولا التبست على اليهود ولا التبست على الاعلاميين ولا الفنانين، ده التبست على الانصار. افهم عشان تتعلم وتبقى فاهم، بس انا هفهمك بقى الفرق اللي هو ملزم بيه الدكتور مرسي واللي ملزم بيه كل قائد لما الامور تبقى مش قادرة تستوعب نتيجة لان وراها من الحكم وراها من العلل ما نقدرش نستوعبها. اذا كانت تصرفات امجد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واعلاهم واحكمهم تلبست على خير الخلق ايضا بعده او بعض المهاجرين وهم الانصار، وما ادراك ما الانصار؟ فهما، تقوة، علما، فداء، رجوعا للحق، تمييزا، مسابقة في الحق، فداء. فيبقى ايه؟ تنبه. يبقى اذا ثم كان انك انت فكان في ذلك عظيم المصلحة. ثم اقتضت تلك الحكمة ان تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويترك اهل الدين لقدامه دلوقتي هو معاه شوية، يدي دول ودول، دول هياخدوا قليل ودول كتير عايزين نديهم، وعايزين نديهم كتير عشان عينيهم يعني تملأ، وبالتالي يتعلقوا بالدين ويقول لك الرسول ده راجل عظيم جدا، ده راجل الله اكبر عليه، فبالتالي كل ما الرؤساء اعطوا، كل ما ثبتوا، كل ما تبعتهم اتباعهم، وبالتالي تحقق مصلحة كبيرة في دخول كتير من المسلمين كتير في الاسلام يعني، وثبتهم بحيث ما يتقلبوش اعداء ويتواطئوا مع اليهود وغيرهم. وكان اليهود موجودين في المدينة، وطبعا خلاص بقى الموضوع بقى وسع ومكة اتفتحت. فيبقى اذا ايه؟ لابد ان نستشعر الحكمة البالغة في انه لما ترك الانصار لم يتركهم زهدا ولا قلة، لم يتركهم تقليلا ولا تحقيرا، لم يطلقهم تعظيما للاخرين الذي اعطاهم، بل تركهم لان لعاعة الدنيا الرخيصة اللي بتتاكل وتخرج ليس لها قيمة، واما الدين، واما ان ينظر اليهم بعلو وانتم اخواني وانتم احبابي. وزك هتشوف بقى بقية الكلام لما تنظر الى كيف قسم وماذا اعطى لهؤلاء. اعطاهم البعير، اعطاهم الاموال، اعطاهم الابل، وماذا اعطى الانصار؟ هنفهم ماذا اعطى الانصار. ثم كان من تمام التأليف رد من سبي منهم اليهم، يعني الناس اللي سبيت اللي ما خرجوا مع في المقاتلة وبعدين تألفهم فأسلموا، وبعدين سبي منهم نساء وسبي منهم صغار فردهم إليهم، فانشرحت صدورهم، صدور المؤلفة للإسلام، فهم، وكان لسه الأتباع ما دخلوش، فدخلوا طائعين راغبين، وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما لهم من النصر والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب، فصرف عنهم شر ما كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن وثقيف بما وقع بهم من الكسرة وبما قيد لهم من الدخول في الإسلام. ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها، لأن الموضوع ده طبعا له تفاصيل طويلة جدا فيما حصل في حنين وما كان من فضل رب العالمين في آخر الأمر وكيف انتصر المؤمنون، وكان في ذلك مواساة لأهل مكة من جهة، تدعيما للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى شانه، دخول كثير جدا، كثرة سواد المسلمين،
وتكسير من دخل في الإسلام وكسر شوكة الأمم الأخرى التي كانت محيطة بمكة والتي كانت ممكن أن يتعاون فيما بينها وتكون شوكة أو يد ضاربة للمسلمين كهوازن وغيرهم، وكيف أن الله عز وجل نصر نبيه في ذلك كله. وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم هنفهمها وننظر في الايه فيها. قوله فكأنهم، يبقى احنا عرفت لغاية دلوقتي ايه موضوع الفيء، استفدنا معناه، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على المؤلفة وايه فوائد كده وايه الحكم من كده، ترك الانصار وعرفنا تركهم اعلاء لهم، لان في ناس تيجي باللقمة وفي ناس تيجي بالمكانة والكرامة، ناس تيجي بالدين، ناس تيجي بالمنزلة، وناس تيجي باللقمة. فاللي بيجي باللقمة دول أصحاب النفوس الرخيصة وأصحاب النفوس القليلة، وهم كانوا في هذا الوقت لسه كانوا لسه حدثاء. فما أين حصل؟ فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. وفي رواية أبي ذر فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، والمعنى أنهم غاضبوا. والموجدة فلان وجد موجدة، الموجدة هي الغضب، يقال وجد في نفسه إذا غضب، يبقى كأنهم وجدوا يعني غاضبوا لما رأوا أنهم هم مشوا. ده احنا سيوفنا لسه بتقطر من الدم، ده احنا لسه نفس الناس اللي بيديهم دي عشان يخشوا الإسلام، ده احنا سيوفنا غرقانة من دمهم، واحنا اللي شلنا الشيلة، واحنا اللي قتلنا، واحنا اللي نصبنا، واحنا اللي تعبنا، ومع ذلك ما ناخدش ولا حاجة. او كأنهم وجدوا. ويقال ايضا وجد اذا حزن، فالوجد بمعنى الغضب والوجد بمعنى الحزن، يعني كأنهم غضبوا وفي نفس الوقت ايه حزنوا ألا يعطوا من باب ايه، ما ده حقهم. خد بالك بدي مش مسألة ان اللي عايز يعطى كده من باب زي المنافق كده يحب ان يميز بلا سبب، المنافق يحب ان يعطى، وان اعطي راضي وان لم يعطى سخط، انما لا لدول حقهم لانهم احل مال يناله المسلم الغنيمة، غنائم الجهاد ده احل مال على الاطلاق، فبالتالي كون ان هو ينتظر منه فبينتظر من احل مال، ولا ينتظر عطية خاصة ولا تمييز ولا رشوة. فإذا حصل عندهم نوع من الحزن ونوع من الغضب. وفي مغازي سليمان التيمي أن سبب حزنهم أنهم خافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإقامة بمكة، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه تألف أهله واشتاق إلى وطنه فأعطاهم بقى وإحنا مع بعضينا وهنقعد مع بعض وكده، فخده وكده كده. فقالوا ايه احنا كده هنخسر خسارة بقى جذرية، طب احنا فرحانين بجواره وفرحانين بصحبته وسكنته معنا في المدينة، يجي بقى يعطيهم ويتألفهم، وعشان هم قريبه وعشان هم قبائلته وعشان هم يعني رفقة الزمن، وكمان هيقعد في مكة، فهم زعلانين قوي مش عشان ما خدوش قد ما انهم يفقدوا صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. والأصح هنا في الصحيح حيث قال إن لم يصبهم ما أصاب الناس، يعني بعض الناس قالوا ده هم زعلوا عشان خشوا أن يقيم بمكة، وده اللي طمنهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف. إن لم يصبهم ما أصاب الناس، على أنه لم يمتنع الجمع، يعني ممكن يكون هذا وذاك، أنهم زعلوا من كده وزعلوا من كده. ووقع في رواية الزهري عن أنس في الباب فقالوا يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعطي قريشا ويتركنا. خد بالك هم بيكلموا على حق لهم، افهم عشان بس يبقى مستوعب، اوعى تلمز او تظن في الانصار حكينا احنا ودمنا وعنينا ونفسنا، واحنا كمان في زمن البعترة، في زمن البعترة كل واحد بنشوف من غلطة من واحد يقولك ده ضل، ده هلك، ده كفر، ده شيخ دلالي، ده شيخ بزرميتي، ده شيخ تيواني، ده شيخ صيني، ده خرابها، ده دمرها، ده كده بقينا ألسنتنا طويلة وبنغتب بسهولة وبننم بسهولة ونطعم بسهولة، ده اللي خدناه من السياسة. فيوعى برضو انت بتسمع الدرس الجميل ده، الدرس اللي هو في الحديث، يعني مش درس انا، مش كلام انا، عليه ربنا يصبرك عليا، لكن اقصد هو الدرس الجميل اللي هو ما جاء من هذه القصة. قالوا ايه بقى؟ فقال يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وفي رواية هشام، وفي رواية هشام ابن يزيد عن أنس آخر الباب، إذا كانت شدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة، ويعطي الغنيمة غيرنا، يعني احنا في الشدة مطلوبين وفي الفرح منسيين. إذا كانت شدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرنا. طبعا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. شوف بقى، انا عايزك تتعلم معايا كده لله تعالى، وتشوف حكمة الحكيم، وتشوف قيادة القائد، وتشوف فلسفة الرئاسة، وتشوف ولاية الامر كيف تسير، وتشوف ان احنا في حي صبيص، وتشوف ان احنا نكاد نلطم من كتر ما بنشوف حاجات تجنن ومحدش بيقول لنا فيه ايه. بلغ ذلك، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مثلا يقول ايه، زموا فيه السوق اخص عليهم، دول ما ينفعش يقولوا كده، اما الانصار ازاي، لا لا لا، مفيش كلام ده، كلام الهبل ده عندنا احنا، كلام الذي لا يليق ده عندنا احنا، نحن اولى بذلك، لكن احكم الخلق واعظمهم فهما اكثر امام الدنيا كيف هو ولي امر، امامه الحق، امام الحق بلا منازع صلى الله عليه وسلم. انظر بقى، زاد مسلم من طريق اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى فحمد الله واثنى عليه. اللي حصل ان هو جعل لهم خيمة من قدن من جلد، وجمعهم فيها، وامر كل من سواهم ان يخرج، ولم يجعل في مجلسهم غيرهم. خد بالك، القضية خاصة بمين؟ بدول، دول اللي بيقولوا، الناس التانية خدت وزقطتت وهم ما خدوش، ووجدوا في انفسهم، وهم اصحاب مكانة عظيمة عنده، وهو ولي الامر للكل، وهو يريد ان يهدي الناس ويثبتهم على الحق، ويريد ان يأخذ بيدهم للنجاة. عمل اجتماع خاص بيهم، قضيتهم، جمعهم. في بعض الروايات لم يجعل في مجلسهم غيرهم، فحمد الله وأثنى عليه، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدن، فلم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ أنا سمعت كلام اتقال. شو بص الفطمة، مش انكم اخطأتم وانكم قلتم قولا بل كذا شديدا، كلام حصل ولا ما حصلش؟ فقال فقهاء الانصار كبار بتوعهم: اما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا، واما ناس منا حديثة اسنانهم فقالوا. الناس الكبار بتوعنا ما قالوش، والصغيرين منا قالوا. وفي رواية هشام ابن زيد فجمعهم في قبة من أدم فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني؟ فسكتوا، ويحمل على بعضهم سكت وبعضهم أجاب. يعني لما نقول بعضهم في رواية أنهم أجابوا، وفي رواية أنهم سكتوا، يعني البعض سكت والبعض تكلم. وفي رواية أبي التياح، وفي رواية أبي التياح عن أنس عند الإسماعيلي فجمعهم فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغك، هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون. طبعا ده الأنصار نسأل الله أن يحشرنا معهم، نسأل الله أن يلحقنا بهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تفتننا بعدهم. ولأحمد من طريق ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين، كل دول كانوا من مؤلفة، أبو سفيان وعيينة والأقرع، الأقرع بن حق وسهيل بن عمرو اللي هو كان في حزب الحديبية، في اتفاق الحديبية، في آخرين يعني مع ناس تانية يوم حنين. فقالت الأنصار: سيوفنا تقطر من دمائهم، وهم يذهبون بالمغنم، فذكر الحديث وفيه ثم قال أقلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم، وإسناده على شرط مسلم. وكذا ذكر ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم هو سعد بن عبادة، وده من كبارهم، ده من كبارهم، رأس من رؤوسه من وقام من قاماتهم رضي الله عنه، سعد بن عبادة الله أكبر، الله مرضى عنه والحكمة به على خير. هو اللي أخبره بالمقالة، قال يا رسول الله الأنصار بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، ولفظه لفظ هذه الرواية لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة كلام، فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك، فقال له فأين أنت من ذلك يا سعد؟ طب أنت إيه رأيك في الكلام ده؟ قال ما أنا إلا من قومي. وكأن سعد يشير إلى أن هذا الأمر يستحق أن تأكز النفس فيه شيء أو أن يكون للنفس فيه شيء. طبعا هي مسألة معقولة وده مسلك بشري، لكن أنا أريد أن تتعلم أمور كثيرة جدا زي ما بنتعلمها كده فتفوتة بفتفوتة، وتتعلم مسألتين كبار، أنه مسألة الاختلاف ومسألة تأثر النفوس من ولي الأمر من الكبير دي مسألة موجودة حتى عند أعظم الخلق. كل ان احنا ان انا ازعل وان يزعل الافاضل وان يزعل الناس المحترمة من مثلا من الدكتور مرسي او من غيره او من غيره مثلا، يعني انا بقول مثلا بضرب مثال، فان ذلك وقع بين الانصار ومن هو هم من هم حدث في كل الخير، ووقع بينهم وبين خير الخلق، خير امام، خير ولي امر، محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا نحن الانصار ولا خيارنا بل ولا معشار معشارهم، مش عايز اقول اكتر من كده، اقل من ذلك بكثير، خيارنا من الانصار، وليس مرسي حفظه الله وايده وجعل مجعله مسدد حتى نفهم ما يحدث، ليس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اذا كانت المقامات العالية جدا جدا يمكن ان يحدث معها ويحدث من خلالها او يحدث في بينها مثل هذه الأمور، فكيف يكون بيننا وبين ولي أمرنا؟ لابد أن تحدث أيضا استفهامات ونجد في نفوسنا ونغضب ونحزن لأمور معينة لا نفهمها، ليس شرطا من باب أن غير ما أعطي ولم نعطى، ولكن أقصد أقول أن أمر ما احناش فاهمين علته، ما احناش فاهمين حقيقته، ما احناش فاهمين كينونته، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده حق للجميع. وكون ان بعض الناس، انا عايزك تسمع بس وتفهم ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهمش ضرب بكوا في الحيط، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا فاهم انا بعمل ايه، انا مش بخبط، انتوا اللي ضيف المايه في النار زي اللي ضيف الميه، انتوا زعلانين على شويه فلوس، ما قالش كده، انما بين وفهم وأمارة وأزال الشبهة وأنزل المنزلة وبين الحكم التي لا تدركها عقولهم. أين هم أيضا من الرسول؟ هم بالنسبة لنا هم من هم؟ كأنهم رسل بالنسبة لنا في المقامات والمكانات، وهم أيضا من هم بجوار محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن المسافة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم كالمسافة بيننا وبينهم، للتقريب المعنى يعني. حتى كثرت منهم القالة، فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك، فقال له فأين أنت من ذلك يا سعد؟ أنت إيه رأيك؟ قال ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي قومك، فخرج فجمعهم. والحديث أخرجه أحمد من هذا الوجه، وهذا يعكر على الرواية التي فيها أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا، لأن سعد بن عبادة من رؤساء الأنصار بلا ريب، إلا أنه يحمل على الأغلب الأكثر، يعني أن غالب الرؤساء لم يقولوا شيء، وأن الذي خطبه بذلك سعد بن عبادة ولم يرد إدخال نفسه في النفي، يعني لما قال له وما أنا إلا من قومي، يعني بمعنى أنه إن هذا الذي يقولوه له وجه، وأن هذا الذي يقولوه له معاني، وأن هذا الذي يقولوه أرى أنهم غير مخطئين فيه، كأنه يريد أن يقول ذلك يعني، أو أنه لم يقل لفظا، وإن كان رضي بالقول، وإن كان هو يعني ما قالش كما قالوا، ولكنه رضي بما قالوا، فقال ما أنا إلا من قومي. وهذا أوجه قوله صلى الله عليه وسلم. جمعهم، فيش حد غيرهم، بدأ بقى يخاطبهم ويتألفهم ويبين لهم الحقائق وينزلهم منزلتهم ويوقع بقى الأمور بحيث يجلي الدخائل ويجلي الدخل النفوس. لازم النفوس يحصل فيها دخل. أنا مش فاهم أنت بتعمل إيه، وبعدين أنا ما تعتبرنيش بليش لازمة، فلازم تفهمني أنت بتعمل إيه. أنت ولي أمري، آه نعم، وأنت كبير وراجل أهل دين، وأنت بالنسبة لي كأنك يعني زي ما الأنصار لمحمد للأنصار، اعتبر نفسك زيك زي لينا، يعني مقاك لينا، فأنت ولي أمر مسلم، لك احترامك، أنت رجل تعمل للصالح، وأنت رجل تعاني ما تعاني، صبرك الله على ما تلاقي، وإنك أنت من يوم ما مسكت الرئاسة ومسكت ولاية الأمر لا تجد إلا ما يقتضي الصبر، لأنك لا تجد إلا المر، قل المعين بعد الله عز وجل، والدنيا بتبقى من ظلم الأظلم، وانت بتصبر يقينا في الله وتوكلا عليه، نحسب ولا نزكي على الله، ولكن فين احنا وفين تفهمنا وفين نفهم اللي بتقال وفين نفهم اللي بتعمل، لان ده حقنا، لان مهما كنت بتركن ان احنا مفروض ان احنا اخوة مسلمين اولياء دعاء مرشدين شيوخ، الا اننا مش هنبقى الانصار، مش هنبقى الانصار، ولما هنشوف حاجة مش قادرين نستوعبها هنجد في نفسنا، وبالتالي من حقنا انه يبين لنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم يكفي الانصار ان لا يتكلموا انه يوحى اليه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يكفي الانصار ان لا يتكلموا وان لا يجدوا في انفسهم انه نبي يتصرف بوحي وحكمة، يعني بمعنى انه فيه نقطة مش موجود مفقود بنا. وبالتالي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث أن ينكر عليهم أن وجدوا، وأن ينكر عليهم ما قالوا، ويعتبرهم أنهم أجرموا لأنهم لم يفترضوا المعطيات التي تمنع نقالهم، إلا أنه بين لهم. وانظر ماذا قال له: ألم أجدكم ضلالا، بالضم والتشديد جمع ضالا، والمراد هنا ضلالة الشرك، وبالهداية الإيمان، وقد رتب صلى الله عليه وسلم ما من الله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا. فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا، وثم بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال، لأن الأموال تبدل في تحصيلها وقد لا تحصل. وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها، فزال ذلك كله بالإسلام، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قوله عالة بالمهملة أي فقراء لا مال لهم، والعيلة الفقر، كما قال شيئا: وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، بمعنى أفضل أفعل تفضيل من المن. وفي حديث أبي سعيد: فقالوا ماذا نجيبك يا رسول الله، ولله ولرسوله المن والفضل. ماذا نجيبك يا رسول الله، ولله ولرسوله المن والفضل. قوله قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا. في رواية البخاري قال كذا وكذا، ما فيش فيها بيان. في رواية إسماعيل ابن جعفر: لو شئتم أن تقولوا جئتنا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا. فقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد ولفظه فقال: أما والله لو شئتم، يعني ممكن يقول لهم: أنت ممكن ترد علي وتقولوا لي، خد بالك من الكلام والتفهيم والتفاهم، مع فارق المقامات ومع فارق المنازل، تفهم حتى نهتدي. مش احنا بنقول الهدى في الكتاب والسنة؟ مش احنا بنقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا؟ مش احنا بنقول أن الهدى هو الاستقامة على الحق بالتمسك بالكتاب والسنة؟ ادي الكتاب والسنة. فبيقول لهم: انتم ممكن تردوا علي، انا بقول لكم ان انا جيت لكم، انتم كنتوا ضلال فهداكم الله، ان كنتم عيلة فاغناكم الله، كنتم كافيكم كذا فحصل لكم كذا وكذا وكذا. وهم بيقولوا له الله ورسوله امن، بيقول لهم: انت بردوا علي، ردوا علي قولوا كذا وكذا. ففي بعض الوقت يقول ابي يقول انا والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. ممكن تقولوا اتيتنا مكذبا فصدقناك، يعني بتوع مكة كذبوك واحنا صدقناك، ومخزولا فنصرناك، يعني بتوع مكة خزلوك واحنا نصرناك، وطريدا خرجوك طردوك من ارضك فاويناك، وعائلا فواسيناك، ونحوه في مغازي ابي الاسود عن عروة مرسلا، وفي مغازي سليمان التيمي انهم قالوا في جواب ذلك رضينا عن الله ورسوله. ده هو يعني في الرواية المرسلة دي بيقول ممكن تقولوا كذا وتقولوا كذا، هم ما قالوش حاجة من دي اطلاقا، بيقول لهم انتوا لو قلتوا كده هتبقوا صدقتم، مش هتبقوا بتقولوا كلام كذب. لكن هم فهو بيجاوبوا بيقولوا ايه، كل ما يقول لهم حاجة، كل ما يقول لهم كلمة يقولوا الله ورسوله امن، يعني الله ورسوله له تمام الفضل والمنة علينا، الله ورسوله له تمام الفضل والمنة علينا. هم معترفون، هم مؤمنون، لكن كلهم يجدوا في انفسهم كبشر من امر اوجد استشكالا في نفوسهم كانت امرا طبيعيا. وبالتالي انا بقول لكل الناس لما تجد الناس بتكلم نفسها وتجد الصراع الاستفهامي بالذات عند المسلمين والناس، والناس تقول لك وايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، من حقهم بيستفهموا، ومن حقهم خاصة لما يكون امور مشكلة وامور متكعبلة، ويقول لك شوف سبحان الله احنا مش فاهمين ازاي وزارة يجي فيها بجاته، وازاي الدنيا ايه الحكاية فيه ايه. طب عايزين نفهم، مش بنقول كده من باب ان ده منكر وان ده باطل، لا، من باب ان ده امر مشكل، فهم امر مشكل. الانصار اشكل عليهم امر، لو رجعوا لدينهم ورجعوا لده رسول يبقى ما يكلموش، لكن ببشريتهم وباستحقاقهم للغنائم وبأنهم أصحاب يد طولة في هذا الباب الجهاد، فبالتالي حدث في نفوسهم ما يحدث في نفوس البشر. فتفهم معي، فكان جوابهم رضينا عن الله ورسوله. وأخرجه أحمد عن أبي عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بلفظ أفلا تقولون جئتنا خائفا فأمناك وطريدا فأويناك ومخذولا فنصرناك؟ فقالوا بل المن علينا لله ورسوله، بل المن علينا لله ورسوله. وإسناده صحيح. وروى أحمد من وجه آخر عن أبي سعيد قال رجل من الأنصار لأصحابه لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم، يعني انا كنت بقول انا شايف انه لما الامور هتستقر ومكة تفتح والدنيا تهدأ ومبقاش في منازع هيروح مكة ويسيبكم. فردوا عليه ردا عنيفا على اللي هو واحد منهم بيقول كده، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قال بقى وكلمة الام، وانما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه وإنصافا، يعني بقول لهم أنتم ممكن تردوا تقولوا إن أنت جيت لنا طريدا فأويناك وكذا وكذا وكذا، تواضعا منهم وإنصافا لهم، ومن باب أنه يثبت لهم حق. وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم هو سبحانه وتعالى، قد جعل محمدا صلى الله عليه وسلم المنة والنعمة التامة، فإنه لولا هجرته إليهم، لولا هجرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق، ما صاروا أنصارا وما ألف بينهم وما نالوا المراتب العالية في دينهم إلا بذلك. وقد نبأ على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أترضون، شباب بيقول لهم إيه، أنتوا زعلانين أن الناس خدت شات وبعير وأنتوا ما خدتوش؟ طب يا جماعة الخير يا أنصار يلي ربنا سبحانه وتعالى جعل بكم الخير وجعلكم شامة في جبين الإسلام والمسلمين، أترضون، وفي رواية ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير كل أملهم أنهم ينالوا من حطام الدنيا وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ شوف العبارة، عبارة تخليك جسمك أشعر، والله العظيم جسمك أشعر، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. هم الناس خدت الدنيا وخدت من حطام الدنيا والأنفال تأليفا، وراء ذلك من الحكمة اللي أنا قرأتها عليكم وتفهمناها. وبعدين هو صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا راجع معاكم انا راجع معاكم هم هيتسابوا هسيبهم وهرجع معاكم. مين الغنيمة؟ مين اللي تفرحوا بيه؟ من الذي اعطي اكثر؟ من الذي اعطي اعلى؟ انظر ذا تأليف وتفهيم وتبيين وتحقيق لحق ورد للشبهة وفك للاستفهام وبيان يستوجب اطمئنان النفوس. فنبههم على ما غفلوا عنه، فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به، من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية. هم خدوا ده وانتوا خدتوا ده، مين ترضى بمين؟ والشات والبعير أترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير؟ الشتق على الذكر والأنثى وكذا البعير. وفي رواية الزهري أن يذهب الناس بالأموال، وفي رواية بالدنيا إلى رحالكم أي إلى بيوتكم، وهي رواية قتادة. وفي رواية عن أنس فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. تنقلب يعني ترجع به، لما تيجي تقول رجع بيتي تقول انقلب إلى بيتي. فبقولهم ما تنقلبون به أي ترجعون إلى بيوتكم وتعودون إلى منازلكم ورحالكم. تنقلبون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هترجعوا به ويبقى هو مكسبكم، ويبقى كسبت جواره وكسبت السكنة بينكم، وأن يكون بينكم وأن يكون معكم في سكناكم. وده فضل لا يعلم مدى إلا ربنا. والناس خلت الشات والبعير، شوف الفرق. بقولهم شوف الفرق ما بين من قلبوا به ومن قلبتم به. وزاد فيه أيضا قالوا يا رسول الله قد رضينا. وفي رواية قالوا بلى، طبعا احنا الكسبانين. وذكر الوخذي انه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين لتكون لهم خاصة بعده دون الناس. ارادوا ان يتألفهم بعطية دنيوية بان يكتب لهم ارض البحرين، وكانت من اجود ما غنم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ افضل ما فتح عليه من الارض. فابوا وقالوا لا حاجة لنا بالدنيا، لا حاجة لنا بالدنيا. عشان تفهم ان الانصار ما هماش، لا مطعن فيهم، لا مطعن في منقبتهم ولا منقصة أبدا، وأنهم لما وجدوا في أنفسهم لم يجدوا من أجل طمع في الدنيا، وأن قلوبهم متعلقة بالدنيا، ولكن من باب أنهم أحبوا نظروا إلى أنفسهم أن ذلك يعني قد يكون ليس فيه من الإنصاف، فهموا ذلك، أو أنهم أعطي من لا يستحق وترك من يستحق، فهموها كذلك. قال شو بقى يعني لما تقرر في اللي امامك تدغدغ عواطفه بالحق وتبين له مقامه الذي ينبغي ان يلتفت له ويعرف هو مين. انت من الانصار، يعني ايه انصار؟ ولازم تفهم زي ما احنا النهارده محتاجين ناس تتكلم معانا وتفهمنا. وده احنا بالنسبه لنا ما احناش مساله اختلاف سياسي وحكومات وانتخابات وكده، قد ما هو نوع من التعاون على البر ونوع معرفه ان احنا بيننا وبين بعض مشروع كبير في تقوى الله عز وجل وفي إرضائه. والمسألة مش مسألة حزبيات تبزق النفوس وتفرق الصفوف. قوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. شو بقى؟ شوف الترقيق والتثبيت وإعلاء المقام والشأن والتزكية التي تتقي بها كل نفس. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو والله حتى عند الأعمى منا، والله عند الأقرب، لو بس مجرد ان بس ذكره عليه الصلاة والسلام، برغم اننا لا نتعامل معه الا ببعض معرفته لان شأنه عظيم صلى الله عليه وسلم، فبيقولون لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. قال الخطابي اراد بهذا الكلام تألف الانصار واستطابة نفوسهم، تألف واستطابة نفوس والسماء عليهم في دينهم، في دينهم حتى رضي ان يكون واحدا منهم. فبيقول لهم لولا ما يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبدلها لأنها أعلى المقامات على الإطلاق في المسلمين، ونسبة الإنسان عموما تقع منه، يعني إما أكون أنا مهاجر فدي طبعا حاجة عظيمة جدا ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب أبائه لأنه ممتنع قطعا، وأما الاعتقادي فلا معنى الانتقال عنه لأنه هم مسلمين وهو مسلم، فلم يبق إلا القسمان الأخيران اللي هو إما يكون مهاجري وإما يكون أنصار. فبقول لهم لولا الهجرة التي لا ينتقل عنها والتي لا يتنازل عنها لكنت من الأنصار، أي لولا النسبة الهجرية لا يسع الذي لا يسع لا يسعني تركها لانتسبت إلى ذلكم. قال يحتمل أنه لما كانوا أخواله لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب إليهم بهذه الولادة لولا منع الهجرة. وقال ابن الجوزي لم يرد صلى الله عليه وسلم تغير نسبه ولا محو هجرته، وإنما أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين، يعني صار من الأنصار. فالتقدير لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى ذلكم. وقال القرطبي معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا ينتسبون بالحلف، لكن خصوصية الهجرة سبقت فمنعت من ذلك وهي أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرها. وقيل معناه لكنت من الأنصار في الأحكام والعباد. وقيل التقدير لولا أن ثواب الهجرة أعظم لاخترت أن يكون ثوابي ثواب الأنصار. ولم يرد ظاهر النسب أصلا ولم يرد ظاهر النسب أصلا. وقيل لولا التزامي بشروط الهجرة وهي ومنها من هذه الشروط ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث لاخترت أن يكون من الأنصار فيباح لي ذلك. ثم قال لهم لو سلك الأنصار الناس وديا وسلك الأنصار لسلكت وادي الأنصار وهو المكان المنخفض. وقيل الذي فيه ما كلمة وادي والمراد هنا بلدهم. وقوله شعب الأنصار بكسر الشين المعجمة هو اسم لما انفرج بين جبلين، وقيل الطريق في الجبل، وأراد صلى الله عليه وسلم بهذا وما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا. ومن هذا وصفه فحق، ومن هذا وصفه يعني من كان مقامه هكذا وهو أنه قد حصل له من مقام نصرة الدين ورضى الله عنه وأنه رفع شأنه، من كان هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله. قال الخطبي لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب، فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك كل قوم منهم وديا وشعبا فأراد أنه مع الأنصار. ثم قال لهم وصف جميل جدا، الأنصار شعار والناس دثار. يعني ايه شعار؟ الملبس الذي يلي الجلد ويلتصق بالجلد يسمى شعار. ولذلك في الحديث انه اعطى لما في احدى بناته ماتت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تغسل 3 مرات بماء وسدر وقال اشعرنها بهذا الثوب، يعني اجعلوه ملاصق لجلدها يكون ملفوف فوقها على طول. فالشعار، طب ايه الفرق بين الشعار والدثار؟ الشعار هو الملبس الذي يلاصق الجلد، والدثار هو ما فوقه من ملابس. يعني احنا بنسمي اعزكم الله الملابس التي تلاصق الجلد بنسميها الملابس الداخلية. الملابس دي بنكون احوج اليها واقرب الى اجسادنا لانها تستر العورات مباشرة، فلها مقام اكثر من لان التي فوقها وفوقها يمكن ان يخلعها الانسان دون غضاضة، ويمكن ان يخلعها الانسان دون حرج ولا يصيب في ذلك معرة، بينما الشعار ملتصق به. الشعار يشعر بماذا؟ بأنه ملتصق يستر العورة قريب جدا، والمعنى الأهم أنه قريب. يعني أنت مني، لما أنا أقول لك أنت مني شعار أو أنت مني كالشعار يعني أنت الملتصق بي، التصاق الجلد بالجلد أو التصاق الثوب بالجلد. الشعار بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة، الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، والدثار بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي فوقه اللي هو الثياب المتكررة. واستعارة لطيفة لفرط قربهم منه، وأراد أيضا أنهم بطانته وخاصته، أنتوا أقرب ناس ليا، أنتم اللازقين فيا، أنتم البطانة، أنتم الذين القرب مني بينكم ما فيش فيه بيني وبين بعض الثياب، يعني قميصي هذا قريب مني لكن هناك يفصل بينه وبين جسدي ثياب آخر، فإذا يبقى هذا القميص ما له دثار والآخر شعار لأن دوك الأقرب. وأراد أيضا أنهم بطانته وخصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم. زاد في حديث أبي سعيد اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، الله أكبر. شو بقى العطية اللي خدوها؟ أنه دعا لهم دعاء خاصا بهم ودعاء النبي مجاب. هنيئا لكم أيها الأنصار، ونسأل الله أن يلحقنا بكم، ونسأل الله أن تتق نفوسنا لما تقت نفوسكم، ونسأل الله أن يرزقنا مثل ما رزقكم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضبوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. بعدما أنزلهم منزلة، بعدما بين لهم، بعدما طيب نفوسهم وقضى على الفتنة والشبهة التي دخلت عليهم، وعمق حبه عندهم، وعمق حبه لهم، وعمق حبهم عنده، وبين لهم مكانتهم، وبين لهم تصرفه، وبين لهم أنه لم يقلل من شأنهم. النفوس بيحصل إيه بقى بعد التفاهم؟ بعد التفاهم تجد النفوس كده بكاء وحنين وتأييد واستغفار وندم وشعور بالرباط. مش نقطع في بعض، طول ما احنا مش فاهمين بنقطع في بعض، وطول ما انت سايبني ورميني مش عايز حتى تقول لي ايه اللي بيحصل، بيزداد انا حنق، وبزداد انا وجد، وبزداد غضب وحزن. لابد نفهم، لابد ان احنا نفهم ان احنا محتاجين الدين. مش ده الدين يا اولاد، مش ده الدين، مش ده الدين يا احباب الله عز وجل واحباب رسوله صلى الله عليه وسلم. مش ده الدين يا طالب الدين، يا عاملي للدين، يا محب الدين، مش ده الدين؟ هو ده الدين. شو بقى تألفهم؟ قال لهم: انتم شعار والناس دصار، وان انتم كذا ولا منكم وكذا. بدأ يقول لهم انه ما اصبروا، وان انتم حتجدوا بعد مني اسرة، والناس حتتعدى عليكم وتأخذ ملكم وتؤسر نفسها في حقكم، انكم ستلقون بعدي اثرة. وفي رواية الزهري: اثرة شديدة، اي الانفراد بالشيء المشترك دون من يشتركه فيه. يبقى انت لك نصيب عند غيرك ياخده منك. قوله: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، مش فاصبروا حتى تنالوا من الدنيا ويجيلكوا عمارة وعربية وعيادة وعروسة وعزبة وعين عين عين. ابدا، دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد كل من يعده ممن احب وممن والى ومن اهل الحب والولاء بالحوض. نسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن لا يحرمنا ورود الحوض، نسأل الله أن لا يحرمنا ورود الحوض. يا أخوانا الابتداع، يا أخوانا الشرود، يا أخوانا ممكن الولاء للأحزاب ممكن يورثنا ابتداعات. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من ذلك، ونسأل الله أن ينزهنا وإياكم من ذلك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يزاد بأقوام عن حوضي، يزادوا يبعدوا، فأقول: أمتي أمتي ذروني وأمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لقد صار القهقرة، رجعوا الورا، رجعوا الورا. لابد إن إحنا نخاف إن إحنا نرجع لورا، نرجع نلاقي نفسنا بنوالي النصارى، بنوالي اليهود، بنوالي العلمانيين والليبراليين، بنتحزب، بنوالي الأحزاب أكتر من ديننا. ربنا يحفظ عليكم دينكم ويثبتكم. لازم ناخد بالنا. شوف هما هما بده كده، لما طلب ان هو يديهم دنيا وقال لهم: اكتب لكم الارض الفلانيه، قالوا: لا، لا نريد شيء من الدنيا، رضينا بالله ورسوله. رضوا بالمكانه العاليه، ما رضوش ينزلوا. احنا النهارده بننزل يا اخواننا، بنهبط. ربنا يقول: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. نسال الله ان يرفعنا واياكم بكلمه الايمان. تنبهوا: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي يوم القيامة. وفي رواية الزهري: حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. تلقوا الله يعني هو لقاء، فمن كان يرجو لقاء ربي هو لقاء الآخرة، وبعدين لقاء الرسول لقاء خاص وهو على الحوض. أي اصبروا حتى تموتوا، فإنكم ستجدونني عند الحوض، فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه، وده احنا محتاجينه، وحسن أدب الأنصار في تركهم المماراة. لم يجادلوه في كلمة بس، لا، دي قضية تانية. يعني انا بتمنى ان يكون بيننا الادب الشرعي ويكون بيننا الثقة في الله ويكون بيننا الاطمئنان بالايمان ويكون بيننا الولاء والاخوة الايمانية. يعني حتى لو كان فينا عيوب ننكرها باخوة، ننكرها بولاء، لا ننكرها ببراء، لا ننكرها بعداء. لانه هو لما قال لهم ما قول بلغني عنكم، ايوه انت عملت وسويت يا رسول الله ينفع، يعني احنا شفنا متقطع، ده احنا اتقطعنا، ده احنا شفنا اللي شفناه ومع ذلك حتى ما ناخدش حاجة ابدا. قالوا احنا قلنا كده، وبعدين قال لهم طب مش حصل من كذا وكذا وكذا وكذا، يا الله ورسوله امن. حسن ادب الانصار في تقييم الممراء والمبالغة في الحياة، وبيان ان الذي نقل عنهم انما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم. وفيه مناقب عظيمة لهم، الله اكبر. الواحد لما بيسمع سيرة الانصار والمهاجرين ويسمع سيرة المناقب الصحابة بيحس ان هو مش محصل نعل، مش محصل قش، مش محصل تراب، مش محصل. نسأل الله ان يجبرنا. اللهم اكبر كسرنا يا رب، اللهم يا رب كثر قلتنا يا رب، اجبر كسرنا، اللهم ارفع شأننا وارفع ذكرنا وزكنا عندك يا رب العالمين، لا تنتقم منا بذنوبنا. وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام البالغ عليهم، وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه شبه الشبه ليرجع إلى الحق. ودي اللي أنا بطالب بها من هذا المقام على لسان الجميع، حبا وكرامة للدكتور مرسي، أنت ولي أمرنا، وأنت هنعتبر بالقياس تقريبا، يعني من باب التقريب وليس من باب أنه نبي. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار مسافة بين السماء والسماء، فلنكن أنت لنكن نفس المسافة بيننا وبينك، فأنت كالنبي لنا ونحن كالأنصار لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي اللي هو المقام العالي، مسافة بعيدة جدا فوق النجم، بين لأولئك النفر البعاد جدا بالنسبة لنا اللي هم أعلى من النجم، فمن حقنا أن تبين لنا لسنا الأنصار. احنا لو كنا الانصار كنا يعني وجدوا الانصار وجدوا، فكيف بامثالنا؟ ده احنا امثالنا منفجر، امثالنا يعني يصبنا التغيز، نتزبد زي ما انت بتشوف كده والامر منا. فيبقى اذا يعني لابد يكون في توازن، لابد ان الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه الشبه ليرجع الى الحق. هناك كثير جدا من الطعن، هناك كثير من الململة، هناك كثير من الاستفهامات، من حقنا عليك أن تبينها، أن تبين دون أن نطعن. حتى وإن تسفهد وطعن فذلك بسبب إغلاق الأمور علينا. وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه، والاعتذار والاعتراف، وده اللي حصل من الأنصار. وفي علم من أعلام النبوة لقوله ستلقون بعد أثر، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف، تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء، وأن له أن يعطي الغني منه المصلحة، وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك، لأن الأنصار لما قالوا إحنا يعني إزاي ما خدناش كان حقهم. ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما. وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة، بمعنى أنه ما خطبش المسلمين جميعا، إنما جمع الأنصار في خيمة منفصلة ولم يجعل في مجلسهم غيرهم. وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة، والحض على طلب الهداية والألفة والغنى، وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا، والصبر على ما فات عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. هذا الذي أردت أن أذكر به في ذكر هذه القصة. طبعا الوقت مش هتسع أن أنا أذكر القصة الأخرى، لكن أنا عايز أقول إيه من خلال القصة دي في دقائق معدودة عشان الوقت. عايز أقول أننا ينبغي أن نعرف أن الناس مهما على دينهم فإنهم بشر، يعتريهم بعض ما يعتري البشر، وبالتالي لا يعتب على أهل التقوى والدين الذين يعتريهم ما يعتري البشر، بشرط ألا يكون هناك إساءة ولا كبائر ولا طعن ولا غيبة ولا تبديع ولا تفسيق ولا تكفير. أنا بس عشان ما حدش يقول إن أنا بشبه مثلا الناس الذين يطعنون في الدكتور مرسي ولي الأمر إن ده معناها إن هم أنصار وبالتالي لما بيشتموا لما وما أقصدش عموم النبس. أنا أخص بهذا الكلام تلك العلاقة الحاصلة بين عموم الإسلاميين في مصر من خلال ولي أمرهم ومن خلالهم ومن خلال مجموعاتهم. بمعنى أننا ننظر إلى كثير من إخواننا المسلمين أنهم أهل دين. يعني أنا لما بشوف أي أخ من أي مكان من أي حزب ما دام أنه هو منتسب للإسلام وراجل مسلم فأنا أحسن الظن به وأعامله معاملة المسلم، هذا حقه علي مش فضل مني ولا منا، وولي الأمر من حقه علي أن ولي أمري. لكن العلاقة قائمة أننا أقول يا ولي الأمر يا مسلمين لابد أن تكونوا في أدب الأنصار لأن هذا هو الهدي، هذا هو الذي ينبغي. محمد رسول الله والذين معه ضرب الله بهم المثل لكي يكون لنا أسوة، ولما يكون مش حواديت دي مش حواديت قبل النوم، ده مش حادي بادي يا أولاد الحلال، ده مش ألف ليلة وليلة، ده الكتاب والسنة الذي إن لم نتمسك به ضللنا. فلابد أن يكون نتأدب، إن كنا قد وجدنا فنحن نعم نجد. أنا واحد من الناس أجد في نفسي أنا عندي غضب وعندي حزن مش قادر أفهم الدكتور مرسي بيعمل إيه، مش قادر أفهم ساكت ليه، مش قادر أفهم الدنيا فيها إيه. أنا عن نفسي واحد من الناس، بس أنا أيضا لا أتطاول لا أطعن. أنا اتكلمت في حلقة هنا كاملة، هل يمكن أن نقول أن الدكتور مرسي فاشل وأثبت بالبيان أنه لا يمكن أن نقول ذلك لأسباب كذا وكذا؟ راجع هذا الكلام، ده مش معناه أن أنا بقول أنه هو خلاص بقى يعني الصفحة البيضاء والملك المطهر والنبي المرسل، أبدا ما بقولش كده. أنا بقول أن في إن لازم أفهم الإن في علامة استفهام أدخل من العمار من المادة الضخم أدخل من الأهرامات مش قادر أفهم لها بيان. فلابد أن نكون في أدب الأنصار، ولابد أن يكون ولي الأمر في حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش سواء بسواء ولكن اقتساء. سددوا وقاربوا، ما لا يدرك كله لا يترك جله. الهدي في هديه محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده احنا بنضرب أخماس في أسداس، فأنا عايز أقول أننا لابد أن نهتدي بهذا الهدي، وأننا عندما نجد شيئا لابد أن نبلغ الإمام، وعلى الإمام وجوبا وعلى الإمام إلزاما وعلى الإمام من مقتضيات الإمامة أن يفعل مثل الإمام الأول، أن يفعل مثل الإمام الأعظم، أن يفعل مثل الإمام الأمثل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما يمكن أن أود أن أقوله أو أحب أن أشير إليه في هذه القصة، بحيث أن احنا نفهم أنه أقول يا, يا, يا دكتور مرسي لست محمدا صلى الله عليه وسلم الذي مهما فعل ففعله الحق، ومهما خفى عنا ففي النهاية هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق على الهوى. لأن الرسول وهو الرسول يعني ده خطاب للدكتور مرسي، يا دكتور مرسي ثبتك الله وأيدك ويريد تسمعنا، ما تبقاش ان انت بتقول سيبوا النار تأكل في نفسها لحد ما تصفى، يريد تسمعنا لان احنا المفروض اتباعك، واحنا المفروض انت ولي امرنا، واحنا بندين لك بالطاعة بناء على اسلامك وبناء على مقتضى ولايتك، لكننا نرى كثير من الامور التي نحسب انك فيها غير منضبط، ونحسب انك مش قادرين نفهمها ليه وليه 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 وليه، عندنا الف ليه وعندنا الف لماذا. فانا اطالبك ان تسلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع الانصار، بالرغم من ان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، ولو لم يسلك ذلك المسلك لوزن الانصار ان يحسنوا الظن به ويؤمنوا به وان يتبعوا لانه النبي. فلست النبي، بل ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد الزم نفسه بان يخطبهم ويبين لهم فانت ملزم بذلك مليارات المرات لانك لست النبي. وايضا ايها الناس ايها المسلمون ايها السلفيون ايها الاحزاب، انتم مطالبون من خلال دينكم، اما اذا خلال احزابكم انا لا، انا اكفر بدين الاحزاب. ان كان الاحزاب قانون ولوائح ودين تخالف الحق انا اكفر بها، واما ما لا يخالف الحق فهو في باب الجائز الذي يجوز ان يستعمل. فمن خلال دينكم الذي أقمتم الأحزاب بتأويل أنه من لنصرة دينكم، وأقمتم الانتخابات بتأويل أن لنصرة دينكم من منطلق دينكم الذي يعلو ولا يعلى عليه، أطالبكم بأن تمتثلوا بأدب الأنصار. فهذا هذا الذي أخرج أو هذا الذي أريد أن أقوله من هذه القصة. أنا أريد أن نتعلم القصة لنتعلم شيء من الدين، لنتعلم قواعد عقدية تبين لنا كيف الأمر بين الراعي والرعية، وتبين لنا كيف ساس النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بالسياسة الشرعية، حتى نستدل ذلك عقديا ونكون على بينة من أمرنا. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، لابد أن نستفهم ذلك. فأنا ما أردت من هذه القصة إلا أن نتعلمها أولا، ثم نستبين ويكون خطابا موجها أو فائدة أو نداء من خلالها إلى ولي أمرنا الدكتور سعادة الرئيس الدكتور محمد مرسي أن يلتزم وأن يمتثل هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كولي أمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حينما وجدوا من أنفسهم، لأنهم لم يفهموا ما يفعل ولم يفهموا ما تصرف فيه، ودخلت عليهم الشبهة وأغلقت عليهم الأمور فبين لهم. فأنت ملزم بذلك، ونحن ملزمون أيضا بأن نتأدب بأدب الأنصار وأن نكون من أهل الحق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحق، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن يعلمني وإياكم. اللهم اجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا ما رزقت الأنصار من الخير، اللهم الحقنا بهم على خير، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، وشفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، واسترنا وأمن روعاتنا واستر عوراتنا، ولا تنتقم منا بفضحنا، ومن علينا بما يرضيك، واستعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. اللهم أجرنا على سعين هذا خير ما أجرت عبدا على مثله، واجعله في مرضاتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأترككم في رعاية الله وأمنه، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آن نور شع في هذه الأراضي، دربي الإسلام.